سفر حزقيال الأصحاح الثاني، نقرأ الأصحاح كله. وقال لي: يا ابن آدم، قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي. قال لي: يا ابن آدم، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي. هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريص وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد. وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون. وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي، وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، وكتب فيه مراث ونحيب وويل. نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا ربنا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جمعتنا حولك. نشكرك يا سيد على فترة التسبيح التي تمتعنا بها وارتفعنا فيها، ونرجو يا سيد أن تخضعنا الآن لك، أن تعطينا أن نكثو عند موطئ قدميك، وأن نخضع لإرادتك، وأن نسمع ما يقوله الروح لنا. عبدك يعرف عجزه وضعفه وعدم استحقاقه، فتحدث أنت يا سيد إليه وإلى أحبائي هنا، لأننا نسأل هذا في اسم المسيح. آمين. في هذا الجزء الذي قرأته عليكم من سفر حزقيال الأصحاح الثاني، نرى دعوة وجهها الرب لحزقيال، وإرسالية أرسله إليها. يبدأ الأصحاح بالقول: قال لي: يا ابن آدم، قم على قدميك فأتكلم معك. هذه دعوة صريحة واضحة لحزقيال. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي وقال لي: يا ابن آدم، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل. وهذه هي الإرسالية، هي دعوة، دعوة من الرب لأن قم على قدميك فأتكلم معك وأرسلك. وأستطيع أيها الأحباء أن أسمع ذات الدعوة التي وجهها الرب قديما لحزقيال يوجهها إلى كل فرد فينا. إنه يدعونا أن نقوم وأن نتكلم معه وأن يرسلنا. هكذا كانت المسيحية دائما. في إنجيل مرقس الأصحاح الثالث والأعداد 13 و14 يقول عن السيد له المجد: إنه صعد إلى الجبل واختار 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. دعوة لأن يكونوا معه، ثم إرسالية يرسلهم ليكرزوا. وهنا قم على قدميك فأتكلم معك ثم أرسلك. أحبائي، إن الدعوة تأتينا من الرب، وينبغي أن نتأكد أنها من الرب. دعوة لأن نتكلم معه. قم من نومك، قم من سباتك، قم من كسلك، قم على قدميك، ما لك نائم. المشكلة أيها الأحباء أن النائم لا يحس أنه نائم، ولا يدري أنه كان نائما إلا بعد أن يوقظ بصوت عال يوقظه من نومه، لكن وهو نائم هو لا يدري أنه نائم. وكثيرون منا، كثيرون من المسيحيين هم نيام، ويحتاجون إلى من يوقظهم. والدعوة إليهم اليوم أن قم على قدميك فأتكلم معك. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ليقم كل منا من نومه. ونحن نيام لا ندري أننا نيام، بل أحيانا نحن نحلم، وفي حلمنا نحلم أننا أغنياء، أننا نمتلك الكثير، أننا نشتري ونبيع، أن الكل يخضع لنا. ثم نستيقظ ونكتشف أنها كانت أضغاث أحلام، وأننا لا نمتلك شيئا، ولا كنا نشتري ولا كنا نبيع. أحيانا أيها الأحباء، في نومنا الروحي نحن نحلم أننا وصلنا إلى درجات من النمو الروحي، وأننا اختبرنا اختبارات عظيمة، ونحن في الواقع نيام ونحلم. هي دعوة إلينا الآن أن قم على قدميك فأتكلم معك. الرب يحب أن يتكلم معنا، يريد أن يسمعنا صوته، يريدك أن تجلس عند قدميه ليحدثك كم أحبك وأنت لازلت خاطئا. يريد أن يقول لك إنه قبل أن توجد وقبل أن تولد هو عرفك واختارك. يريد أن يقول لك إنه يعرف كل ما يجول في صدرك وما يجيش في صدرك، يعرف ما يؤرق بالك، يعرف ضعفاتك، يعرف آلامك، يعرف تجاربك الاقتصادية والروحية والمادية والجسدية، يعرف عنك ما لا تعرفه أنت عن نفسك. هو يريد أن يتحدث إليك بهذا، هو يريد أن يطمئنك، يريد أن يتكلم معك، يريد أن يحدثك كم أحبك محبة أبدية، من أجل ذلك أدام لك الرحمة. يريد أن يحدثك أنه وأنت لازلت خاطئا مات هو عنك. إنه يريد أن يتكلم معك، وهو يريد أن يستمع إلى كلامك. هو يقول لعروس النشيد: أسمعيني صوتك. إنه يدعوك أن تقوم لتستمع إلى ما يقوله لك، ولكي تسمعه ما يقول في خاطرك. قم على قدميك. وبعد أن تقوم على قدميك، وبعد أن تستمع إلى ما يقوله لك، وبعد أن تتغذى بما يقوله لك، وبعد أن ترفع إليه ما يؤرق بالك، يقول: يا ابن آدم، أنا مرسلك. وهذه هي الخطوات كما ينبغي أن تكون. أولا، أن تتكلم معه وأن تسمع حديثه إليك قبل أن تتكلم عنه إلى الآخرين. أولا، اختارهم ليكونوا معه. أولا ثم ليرسلهم ليكرزوا. أولا أن تصعد معه إلى جبل التجلي وأن تراه في جلاله ومجده وألوهيته وعظمته وفدائه، ثم تنزل إلى الوادي لكي تقدم ما رأيته وما سمعته وما اختبرته هناك. قال: هو أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يدخل ليكون في شركة معي، يقول هو، وبعد أن يدخل ليتغدى يخرج ليحدث كم صنع الرب به ورحمه. إنها دعوة لنا أيها الأحباء أن نكون معه، أن نقوم على أقدامنا لنتحدث إليه، لنستمع إلى حديثه، ثم ليرسلنا. وفي إرساله لنا دعونا نتأكد أنها إرسالية من الرب، ليست من أي طريق آخر أو شخص آخر أو لأي هدف آخر. ليس الذي يرسلنا هو حب الظهور عندنا، ليس الذي يرسلنا هو حب مديح الناس لنا، ليس الذي يرسلنا هو أن نصل إلى مكانة أو مركز معين نصب إليه، لكن دعونا نتأكد أن الذي أرسلنا هو الرب، وهو الرب وحده. دعونا نعمل ما عمله صموئيل قديما لما ناداه الرب، أراد أن يتأكد مرة ومرتين، يذهب إلى عالي الكاهن ليتأكد: هل أنت الذي ناديتني؟ هل أنت الذي قلت يا صموئيل؟ ولما تأكد أن النداء لم يأتي إلا من الرب قال: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. دعونا نتأكد أن إرساليتنا من الرب. ثم أقول إنها إرسالية من الرب ويقوم بها فينا روح الرب. يقول: قال لي يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك، فدخل في روح وأقامني على قدمي. الرب يأمره قم على قدميك، وفي ذات اللحظة يعطيه روحا من عنده تقيمه على قدميه لينفذ الأمر الذي طلبه الرب منه. وهكذا ينبغي أن تكون إرساليتنا إلى هذا العالم. قال هو: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وأردف هذا سريعا بالقول: وها أنا ذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لا تذهبوا وحدكم، أنا معكم، اذهبوا بروحي. قال لهم أيضا: أقيموا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، ومتى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الروح القدس الذي يرسلنا هو الذي يعمل فينا في هذه الإرسالية، وعبثا أيها الأحباء نعمل عمل روح الله بغير روح الله، عبثا نعمل عمل الله بغير روح الله. وهذه حقيقة ليتنا ندركها في حياتنا في هذه الأيام في كنائسنا. أعتقد أنه توزر الذي قال: لو أن روح الله رفع من الكنيسة في العصر الأول لتوقف 95% من النشاط الذي كانت الكنيسة تقوم به، ولأحس العالم كله حالا بأن الكنيسة تعمل بغير روح الله. لكن لو أن روح الله رفع من الكنيسة اليوم، يقول توزر، فأغلب الظن أن 95% مما تعمله الكنيسة سيظل يعمل وبذات الدرجة ولن يحس العالم بذلك. لماذا؟ لأن أعمالنا ليست بروح الله. نحن نعمل أعمالا اجتهادية، نستخدم عقولنا، نستخدم حكمتنا، نستخدم التكنولوجيا، وهذا كله جميل، لكن ينبغي أولا أن يكون روح الله هو العامل فينا والموجه لنا. الدعوة كانت أن قم على قدميك، فدخل في، يقول حزقيال، روح وأقامني على قدمي. هي دعوة من الرب، وهي دعوة يتممها فينا روح الرب. ثم أقول أيضا إن هذه الدعوة أو هذه الإرسالية مصحوبة بإحساس عميق جدا بآلام الشعب. في هذا السفر، سفر حزقيال، في الأصحاح الرابع نقرأ أشياء غريبة جدا. في الأصحاح الرابع من العدد الرابع إلى العدد السادس يقول له: واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل إثمهم، وأنا قد جعلت لك سنية إثمهم حسب عدد الأيام 390 يوما فتحمل إثم بيت إسرائيل. يقول الرب لحزقيال: نم على جنبك الأيسر 390 يوما. أغلب الظن أن ينام فترات النوم، ليس 24 ساعة في اليوم، لكن الفترات التي ينامها يأمره أن ينام على الجانب الأيسر 390 يوما. لماذا يا رب؟ لأن شعبك يا حزقيال، المملكة، مملكة الشمال إسرائيل، مسبية وستبقى في السبي 390 عاما. أريدك أن تنام يوما عن كل عام على جنبك الأيسر، ومتى أكملت هذا؟ يقول له: فإن أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوما. 390 يوما تنامها على جنبك الأيسر لتحمل يوما عن كل عام يتألمه هذا الشعب في السبي، ثم تنام على جنبك الأيمن 40 يوما، يوما عن كل عام تسبى فيه مملكة الجنوب، مملكة يهوذا. ليس هذا فقط، قال له بعد ذلك في الأصحاح الخامس: وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا، موسى الحلاق، تأخذ لنفسك وأمررها على رأسك وعلى لحيتك. قال له: قص شعرك بالكامل، شعر رأسك وشعر لحيتك، وقسمه 3 أقسام. القسم الأول، الثلث الأول، قطعه بالسيف. الثلث الثاني، احرقه بالنار. الثلث الثالث، ذره في الهواء. وخذ جزءا من كل هذه الأجزاء، من كل هذه القطع 3، خذ جزءا منها واربطها في سروالك، في ذيلك. لماذا يا رب؟ قال له: لأن الشعب ثلثه سيقتل بالسيف، وثلثه الآخر سيموت كما بنار، والثلث الثالث سينتشر ويبذر في وسط العالم ويتيه في وسط العالم. أما جزء تأخذه من كل ثلث فتبقيه مربوطا في ذيل ثيابك، لأن هذه هي البقية التقية التي أبقيها لنفسي. ليس هذا فقط، قال له كما نقرأ في الأصحاح الرابع والعدد التاسع: خذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة، وضعها في وعاء واحد واصنعها لنفسك خبزا. ثم يقول له: هذا الطعام تخبزه على روث الإنسان في العدد 12 على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه. وهنا قال حزقيال للرب: يا رب هذا كثير جدا، أنا لم آكل نجسا قط من قبل، كيف تطالبني بأن أفعل هذا؟ قال له: لكي تدرك أن شعبك هذا سيأكل مثل هذا الطعام النجس وهو في السبي. هل رأيتم أيها الأحباء كيف يريد الرب من الخادم الذي يرسله أن يحس بآلام الشعب الذي يرسل إليه؟ إنها إرسالية مصحوبة بإحساس عميق بآلام الشعب، وهكذا ينبغي أن نحس، هكذا ينبغي أن يرسلنا الله إلى العالم ونحن نشعر باحتياج العالم، ونحن نشعر بآلام أهل العالم. يخيل إلي أيها الأحباء أن حزقيال بعد هذه الأمور، بعد هذه الأيام التي نامها على جنبيه، لن يعمل شيئا إلا ويذكر ما يتألمه الشعب. إن صار تذكر آلامهم، إن نظر إلى المرآة تذكر آلامهم، إن أكل تذكر آلامهم، إن خرج إلى خارج تذكر آلامهم. صارت آلام الشعب جزءا منه، دخلت في عظامه في دمه. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين خدمة حزقيال وبين خدمة كل منا في هذه الأيام. نحن نسمع الأخبار عما يحدث في فلسطين، والآلام والقتلى والجرحى والموتى، ونحزن. لكن بعد دقائق نجلس أمام ذات التلفزيون الذي سمعنا ورأينا فيه هذه الآلام، لنشاهد مباراة مثلا في كرة القدم، ونتحمس جدا ونحزن لأن فريقنا قد هزم. ننسى تماما آلام الشعب، لأننا نغمر أنفسنا في مباهج هذا العالم. هذا هو الفرق بيننا وبين حزقيال. حياتنا أصبحت مجزأة، جزء للرب، جزء للشعب، والجزء الأكبر لنا. لم تكن هكذا إرسالية حزقيال، لكن كانت حياته كلها متصلة، كلها تذكر آلام الشعب. إلى جانب هذا أيها الأحباء، إلى جانب أن حزقيال كان مطالبا بإحساس عميق بآلام الشعب، نجد أمرا غريبا جدا في الأصحاح 24. نراه مطالب بإحساس ضئيل جدا عن احتياجاته الشخصية. في الأصحاح 24 يقول في العدد 15 إلى 18: يا ابن آدم، ها أنا ذا آخذ منك شهوة عينيك بضربة، فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. ها أنا ذا آخذ عنك أو منك شهوة عينيك، زوجتك. قد طالبتك أن تنوح وأن تبكي وأن تحزن على آلام الشعب، لكن أطالبك الآن، أنا الذي سوف آخذ عنك شهوة عينيك، ألا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. ويقول: وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت، أي لم أبكي ولم أنح. طبعا الرب لا يطالبنا بأننا ننسى إحساساتنا الشخصية وعلاقاتنا العاطفية، لكنه يطالبنا أن يكون لنا قلب كبير يحتوي آلام الشعب ويبكي على الشعب، وأن يكون قلبنا صغيرا ينسى بعض احتياجاتنا الشخصية في سبيل خدمته هو، وأننا نضع أولا خدمته وحاجة الشعب قبل أن نبحث عن راحتنا الشخصية. هل هذه هي إرساليتنا في الحياة؟ أم أننا نضع أنفسنا أولا وراحتنا أولا ومديح الناس لنا أولا قبل أن نفكر في آلام غيرنا؟ ما لم تكن آلام الناس متأصلة فينا فلن نستطيع أن نوصل رسالة حية فعالة لهم. ما لم تنبع رسالتنا من إحساس باحتياج الناس، ما لم نحس أن الذين حولنا أموات بالذنوب والخطايا، ما لم ندرك أن الذين يسكنون معك في ذات البيت أهلك الذين لا يعرفون المسيح، ما لم تدرك يقينا أنهم أموات في الذنوب والخطايا، فإنك لن تستطيع أن توصل إليهم رسالة حية. ينبغي أن نحس باحتياج الآخرين وأن نتجاهل أحيانا احتياجاتنا الشخصية في سبيل خدمة الرب. ثم أقول أيضا عن هذه الإرسالية إنها كانت برسالة كاملة لا تقبل لا زيادة ولا نقصانا. في الأصحاح الثاني العدد التاسع والعاشر يقول: فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي، نشر الكتاب أمامي، وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، مكتوب من الداخل ومن الخارج، وكتب فيه مراثم ونحيب وويل. هذه هي رسالتك يا حزقيال. كتاب مكتوب من داخل ومن خارج، لا مكان لإضافة فيه ولا مجال لأن يرفع عنه أي شيء. رسالتنا أيها الأحباء، هذه الكلمة، هذا الكتاب الذي لنا، لا يحق لنا لا أن نضيف إليه شيئا ولا أن ننتقص منه شيئا. إنه كامل، رسالة كاملة لا تقبل لا زيادة ولا نقصانا. لا نحاول أبدا أن نجمل الرسالة، لا نحاول أن نفلسف الإنجيل، لا نحاول أن نعطيه صبغة جديدة يمكن أن يقبلها العالم الجديد ونظن أنه إنجيل قديم لا يستطيع رجل أو إنسان القرن الحادي والعشرين أن يقبله، ولا بد أن نحدثه، أن نفلسفه، أن نجمله، أن نجدده. إن فعلنا هذا فقدنا الرسالة وفقدنا الإرسالية، ولا نحاول أن ننتقص من الرسالة. هذه الرسالة بأكملها ينبغي أن تقدم إلى العالم، لا أن ننتخب منها ما يروق لنا، لا أن نقدم منها ما نظنه أن العالم يمكن أن يقبله، وأن نترك ما لا يبدو مقبولا أو جميلا للعالم. هي رسالة كاملة لا تقبل زيادة ولا نقصان. أقول أيضا إنه أعطى حزقيال ويريد أن يعطينا جميعا معرفة حقيقية بشناعة الخطية. في الأصحاح الثامن من هذا السفر، الأصحاح الثامن كله يتحدث عن خطايا الشيوخ، عن خطايا هذا الشعب، وفي العدد الثاني عشر يقول: ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره، لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض، وقال لي: بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. كل الأصحاح يتحدث عن الخطايا، خطايا الشعب، وأراد الرب أن حزقيال يعرف شناعة الخطية. المشكلة مع العالم في هذه الأيام ومع الكنيسة في بقاع كثيرة أننا نناقش مشاكل العالم على المستوى الأفقي، حين نناقش مثلا مشكلة الطلاق أو الشذوذ الجنسي أو قتل الميؤوس من شفائهم وغيرها من المشاكل العديدة التي تتناول في هذه الأيام، نتناولها في مستوى أفقي كمشكلة اجتماعية. ما تأثيرها على المجتمع؟ ماذا يمكن أن يقول الناس إن نحن عملنا هذا أو لم نعمل ذاك؟ وننسى البعد الرأسي، ننسى أن الخطية أساسا وأولا هي ضد الله وليست ضد المجتمع أو ضد الناس. نتناول هذه المشاكل وكأنها أمور اجتماعية، لو عملت هذا ترى ماذا يقول الناس، لو عملت هذا هل سيعرف الناس؟ كانت المشكلة هنا أن شيوخ إسرائيل يقولون: الرب لا يرانا، ليفعل كل منا ما يشاء. ونسينا أيها الأحباء أن كل هذه الأمور ينبغي أن تناقش لا على أساس ما يقوله الناس، بل على أساس ما يقوله الله. وهذه هي المأساة، المأساة أننا ألغينا الله. تلك الخدعة التي خدعت بها الحية حواء وآدم قديما، وقالت لهما: إن أكلتما من هذه الشجرة لن تموتا، لكن ستصيران مثل الله عارفين الخير والشر. هذه الخدعة انطلت على آدم وحواء، ولا زال أولاد آدم وحواء يتصورون أنها حقيقة. يتصور كل إنسان أنه صار الله، هو الذي يحدد الخير والشر، هو الذي إن راق له شيء فهذا هو الخير، ولا يهم ما يقوله الله فإنه لا يوجد إله. ألغينا الحق المطلق، وأصبح كل منا يرى حقا مجزأ جزئيا ويتصور أن هذا هو الحق. ما دامت الأغلبية تقول إن الطلاق يمكن أن يكون، أو إن الإجهاض شيء من حقوق المرأة، فهكذا ينبغي أن يكون لأن الأغلبية ترى ذلك. لكن أين الله؟ إن الرب أراد لحزقيال أن يعرف شناعة الخطية، ويريد لنا جميعا أن نعرف أن الخطية خاطئة جدا وقد صلبت رب المجد. ليست الخطية ما لا يروق لي، لكن الخطية ما لا يروق لله. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ قال يوسف، وقال داود: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. حمله إذن بمعنى حقيقي لشناعة الخطية، ثم أعطاه إدراكا كاملا لأبعاد المحبة الإلهية. هذا يظهر في الأصحاح السادس عشر. في الأصحاح السادس عشر أعطى الرب لحزقيال تصويرا لمحبته. قال له: يا حزقيال، منذ سنوات كنت أمر في شوارع هذه المدينة فرأيت طفلة صغيرة حديثة الولادة مهجورة مهملة، دماء لا زالت عليها، أخذتها، اهتممت بها، غسلتها بالماء، وضعت الروائح الذكية عليها، ألبستها ثيابا جميلة وتركتها في رعاية حانية. ومرت سنوات، وبعد سنوات يا حزقيال مررت في ذات المكان فرأيت فتاة جميلة بلغت سن النضوج، حلوة المنظر جميلة. تقدمت إليها فعرفت أنها هي نفسها ذات الطفلة التي اهتممت بها والتي عاشت بسبب اهتمامي بها، وتقدمت إليها طالبا أن تتزوجني فقبلت. تزوجتها، عشت معها في عهد زواج، أعطيتها اسمي، أسبغت عليها شرفي، أعطيتها ممتلكاتي. ثم يقول في الأعداد 33 و34: يا إسرائيل، أنت هذه الطفلة الصغيرة التي اهتممت بك وأقمتك وعشت لأن اهتممت بك. إسرائيل، أنت هذه الفتاة الجميلة التي تزوجتها وعشت في عهد زواج معها وأعطيتها اسمي وشرفي. إسرائيل، بعد هذا الزواج معك ليتني أستطيع أن أقول إنك عاهرة زانية، لكن لو قلت عنك إنك عاهرة وزانية فأنا أمتدحك. فالزانية تأخذ ثمنا وأجرى على زناها، تأخذ ممن يزنون معها. أما أنت يا إسرائيل فأنت تعطين أجرا لمن تزنين معه. ليتني أستطيع أن أقول إنك زانية، أنت أفسد من الزانية. وبعد هذا يقول في نهاية هذا الأصحاح في العدد 60: ولكني أذكر عهدي معك في أيام صباك، وأقيم لك عهدا أبديا فتتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين أخواتك الكبر والصغر. هكذا يا حزقيال محبتي، هذه أبعاد محبتي، مهما أخطأتم فأنا أحبكم يقول الرب. أقول أخيرا إن الرب أعطى لحزقيال يقين النصرة النهائية، أعطاه إدراكا لشناعة الخطية، أعطاه إدراكا لأبعاد المحبة الإلهية، وأعطاه يقين النصرة النهائية. أكثر من 50 مرة في هذا السفر يقول الرب: فتعلمون أني أنا الرب. يعلمون أن نبيا كان بينهم. وفي الأصحاح الذي قرأته عليكم، الأصحاح الثاني، يقول: أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم، لا تخف، لا تخف من وجوههم، لا ترتعب. سيعلمون أن نبيا كان بينهم، سيعلمون أني أنا الرب. أكد لحزقيال ويؤكد لكل واحد فينا هنا أن النصرة النهائية له ولنا إن كنا فيه. أحبائي، هذه النصرة قد تأكدت حين علق على الصليب. في ذلك اليوم، يوم الجمعة، ظن الشيطان أنه انتصر، أنه هزم ابن الله. لكن في يوم الأحد لما قام الرب من الأموات، أدرك الشيطان أنه هزم في آخر أهم معركة كان يعد لها العدة ضد الرب. أحبائي، إن هذه هي الحقيقة التي أرجو أن تتأصل فينا، أن النصرة لنا. أعود فأقول من حيث بدأت، هي دعوة من الرب، دعوة يتممها فينا روح الرب. دعوة ينبغي أن يصاحبها إحساس عميق بآلام الشعب، وإحساس ضئيل باحتياجاتنا نحن. دعوة لرسالة كاملة لا تقبل لا زيادة ولا نقصان. أن نذهب إلى العالم ونحن نعرف آلام العالم، نعرف شناعة الخطية، نعرف مدى محبة الله، ونعرف أن النصرة النهائية لنا. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.